والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المقدمة السادسة والأخيرة من مقدمات بحث المشتق، وهي تأسيس الأصل في المقام، وذلك لأننا بعد قليل سنتعرض إلى الأقوال في المشتق مع أدلتها، فإن استطعنا أن نثبت قولا بعينه بالدليل فبها ونعمة، نلتزم بذلك الدليل. أما إذا فرضنا أننا لم نجد دليلا وافيا وناهضا لإثبات المدعى، فإننا حينئذ سنقع في شك وحيرة وتردد، فلا بد بعد عدم إيجادنا للدليل لا بد أن نرجع إلى الأصل في المسألة، فنتساءل ماذا يقتضي الأصل في بحث المشتق؟ فهل يقتضي كون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أما استعماله في المنقضي فهو استعمال مجازي أو لا؟ الأصل يقتضي أن المشتق موضوع للأعم من الفرد المتلبس والفرد المقتضي، فما هو الأصل في المسألة؟ الجواب، يقول المصنف قدس سره: لا يوجد لدينا أصل في المسألة، لا يوجد لدينا أصل محدد يثبت لنا الوضع للأعم أو الوضع للأخر، لا يوجد هكذا أصل. ولا في قبال ذلك قد يدعى وجود الأصل في المقام بطريقتين: الطريقة الأولى لادعاء الأصل في المقام هو أن الأصل في المسألة هو أصل عدم الوضع للأخر، لأننا نستفيد من أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، أصالة عدم ملاحظة الخصوصية حين الوضع. وتوضيح ذلك إن الواضع حينما يتربع على عرش الوضع ويريد أن يضع المشتق لمعنى، نشك أنه لاحظ خصوصية الفرد المتلبس في الحال أو لم يلاحظ هذه الخصوصية؟ لاحظها أو لم يلاحظها؟ الأصل عدم ملاحظته لخصوص المتلبس، ولازم ذلك إذا كان لم يلاحظ خصوص المتلبس لازم ذلك أن الوضع للأعم من الفرد المتلبس والفرد المنقضي. أعيد سريعا، الواضح حينما يضع المشتاق لمعنى نشك في ماذا؟ نشك أنه لاحظ خصوصية كون الفرد متلبسا بالمبدأ في الحال أو لم يلاحظ خصوصية التلبس. الأصل هو عدم ملاحظته لخصوصية التلبس، وإذا لم يلاحظ خصوصية التلبس فمعناه أنه قد وضع للأعم من المتلبس والمنقضي. هذا جوابنا يعني. أول مرة نبين الأصل ثم نجي. الجواب، يرد على هذا البيان وهذه الطريقة لتأسيس الأصل بيان أو إيرادان. الإيراد الأول، هذا الأصل معارض بغيره، إذ كما أن الوضع لخصوص المتلبس يتوقف على ملاحظة الخصوصية، هكذا الوضع للأعم يتوقف على ملاحظة العموم. فإن قلت الأصل عدم ملاحظة الخصوصية، قلنا الأصل أيضا عدم ملاحظة العموم، فيتعارضان ويتساقطان. هذا الرد الأول، هذا واضح إن شاء الله. الرد الثاني، حينما تقول الأصل عدم ملاحظة الخصوصية، فما هو مرادك من الأصل؟ هل مرادك الأصل اللفظي العقلائي أم مرادك الأصل الشرعي؟ طبعا المصنف قدس سره لم يتعرض للأصل الشرعي، وإنما قصر النظر إلى أصل العقلاء وأجاب عنه، بينما تتمة المطلب تستدعي نذكر الأصل العقلائي ونرد عليه، ونذكر الأصل الشرعي ونرد عليه. أما الأصل العقلائي، أن الأصل العقلائي وما اقتضته حياة العقلاء هو البناء على عدم قصد الخصوصية وعدم ملاحظة الخصوصية كأصل عقلائي. الجواب، أولا الأصول العقلائية لكي يصح الاستدلال بها لا بد أن تكون محرزة، لا بد أن تكون شنو؟ محرزة. وفي محل كلامنا إن لم نقل أننا نحرز العدم لأنه ترجيح بلا مرجح. فعلى الأقل إذا لم نقل بأن هذا الأصل نفرز عدمه، فعلى الأقل نشك في وجوده وعدم وجوده، فهو أصل غير محرز. وإذا كان أصلا غير محرز فهو شنو؟ فلا يمكن الاستدلال به والركون إليه، لأن الركون إلى الأصول العقلائية فرع إحرازها، ونحن لا نحرز هكذا أصل عقلائي، بل يحتمل أصلا نحرز عدمه. هذا أولا. ثانيا، لو أحرزنا هذا الأصل العقلائي فقد تقدم مرارا وتكرارا أننا قلنا الأصول العقلائية إنما يستفاد منها في حالات الشك في مراد المتكلم، وليس الشك في المعنى الموضوع له اللفظ كما تقدم منا مرارا. إذا شككنا أن المتكلم ماذا أراد يمكن أن نستفيد من الأصل فقلا. أما إذا شككنا في أن هذه الكلمة موضوعة لأي معنى فهذا لا علاقة له بالأصول العقلائية، ومحل كلامنا هو عن الوضع، فلا مجال للتمسك بمن بالأصل العقلائي في المقام. هذا الرد الثاني، طبعا أضاف بعض الردود إن شاء الله نشير إليها لاحقا. هذا إذا كان الأصل هو الأصل أما إذا كان مرادكم من الأصل هو الأصل الشرعي أي الاستصحاب، بأن نقول سابقا لا يوجد وضع للأخص، يعني عدم الوضع للأخص في الحالة السابقة، الآن شككنا أنه تم الوضع للأخص أو لم يتم، فماذا نستصحب؟ نستصحب ذلك العدم. وإذا استصحبنا عدم الوضع للأخص نثبت الوضع للأعم. إذا استصحبنا عدم الوضع لخصوص متلبس فلازم ذلك أن الوضع تم للأعم، إن كان هكذا يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فهذا الاستصحاب أصل مثبت، لأن ما نريد إثباته وهو الوضع للأعم ليس هو المستصحب، بل هو لازم عقلي للمستصحب، لأن المستصحب ما هو؟ المستصحب عدم الوضع لخصوص المتلبس، زين هذا المستصحب ما هو لازمه العقلي؟ الوضع للعام، وهذا أصل مثبت، وقد ثبت في محله أن الأصل المثبت ليس بحجة، لأنه لازم عقلي فلا نقول بحجيته، لا دليل على حجيته. هذا أولا. ثانيا، المسألة ليست مجرى للاستصحاب، لأن المسألة داخلة في موارد العلم الإجمالي، لأننا لا نشك في أصل الوضع، حصل الوضع أو لم يحصل الوضع حتى تستصحب عدم الوضع، لا نحن قاطعون بالوضع ولكن الأمر يدور إما الوضع للأخص خصوص المتلبس، وإما الوضع للأعم من المتلبس والمنقضي. فهذا مورد من موارد شنو؟ العلم الإجمالي، وليس مورد من موارد الاستصحاب. فلا يمكن تفسير الأصل حينئذ بالأصل العقلائي، ولا يمكن تفسيره بالأصل الشرعي. فهذه الطريقة الأولى لتأسيس الأصل مردودة وباطلة. قال سادسها لا أصل في المسألة. طبعا هنا البحث يقع في مقامين، المقام الأول هو تأسيس الأصل في هذه المسألة الأصولية، والمقام الثاني هو تأسيس الأصل في مسألة فرعية فقهية. الآن كلامنا كله عن المقام الأول وهو تأسيس الأصل في هذه المسألة الأصولية. قال إنه لا أصل في نفس هذه المسألة. ليش قال في نفس هذه المسألة؟ يعني إشارة إلى أن كلامنا في المقام الأول تأسيس الأصل في هذه المسألة الأصولية، وإلا يوجد لدينا بحث آخر وهو تأسيس الأصل في المسألة الفقهية الفرعية. إنه لا أصل في نفس المسألة يعول عليه ويرجع إليه عند الشك. عند الشك في أي شيء؟ في الوضع للعم. طبعا إذا لم يقم لدينا دليل على أحد القولين، إذا لم يقم دليل ونقع في الشك والحيرة، هل يوجد أصل أو لا يوجد أصل؟ لا يوجد أصل. ولكن قد يقال، قد يقال بمن؟ أنه يوجد أصل بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي شنو؟ أصالة عدم الخصوصية، أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، فنثبت أنه لم يلاحظ الخصوصية، ولازم ذلك أنه موضوع للعدم، هو رأسا جاوب. وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية اللي نتيجتها الوضع للأعام يرد عليها أولا وثانيا. أما أولا مع معارضتها، معارضة من؟ أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، معارضتها بمن؟ بأصالة عدم ملاحظة العموم. فأنت تقول عدم ملاحظة الخصوصية، احنا شو نقول لك في قبالك؟ أصالة عدم ملاحظة العموم، فتتعارضان وتتساقطان. هذا في الحقيقة هو الرد الأول. الرد الثاني أنه ما هو المراد من الأصل في المقام؟ ما هو المراد من الأصل في المقام؟ إن كان المراد من الأصل هو الأصل العقلائي، إيش قد أوردنا عليه؟ كم إيراد؟ إيرادين. أولا ليس محرزا، وثانيا أن الأصل العقلائي لا يجري في المقام، لأن مقامنا عن الوضع، أما الأصول العقلائية فتستعمل لتشخيص المراد وليس لتشخيص المعنى الموضوع له الله. لذلك يقول لا دليل على اعتبارها، اعتبار من؟ أصالة عدم ملاحظة الخصوصية. لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له. هذا بناء، هذا الرد بناء على كون الأصالة هي أصل شنو؟ عقلائي. إذا كانت هذه الأصالة أصل عقلائي فلا دليل على اعتبارها في تعيين الوضع والموضوع له. وإنما هي تستعمل لتعيين المراد ومراد المتكلم وتشخيص مراد المتكلم لا تشخيص الموضوع له. صار واضح العبارة المواقع. فقوله لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له يعني تعيين الوضع، هذا رد على أي قول؟ على القول بأن أصالة عدم ملاحظة الخصوصية هي الأصل العقلائي، والأصل العقلائي يقتصر فيه على تعيين المراد وليس لتعيين الموضوع له. بعد أن تكمل العبارة ومحل كلامنا هو البحث عن الموضوع له وليس البحث عن المراد، فلا يمكن أن نستفيد من الأصول العقلائية. طبعا وهم سكت المصنف عمن؟ عن كونها أصلا شرعيا استصحاب. احنا قلنا أولا أصل مثبت، وثانيا هذا مورد علم إجمالي وليس مجرى للاستصحاب. الطريقة الثانية لتأسيس الأصل في المقام، احنا مو قلنا عندنا طريقتان، الطريقة الأولى باطلة، الطريقة الثانية. الأمر في المقام يدور بين احتمالين، الاحتمال الأول أن نقول إن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، فإطلاقه على المتلبس إطلاق حقيقي، أما إطلاقه على الفرد المنقضي فيكون إطلاقا مجازيا. إذن على هذا الاحتمال راح يصير عندنا حقيقة ومجاز، حقيقة للمتلبس ومجاز الاحتمال الثاني أن نقول بالوضع للأعم، ويكون لفظ المشتق حقيقة في المتلبس وحقيقة في الفرد المنقضي بنحو الاشتراك المعنوي، أي يوجد لدينا جامع كلي بين الفرد المتلبس والفرد المنقضي، وجعل لفظ المشتق المن لذلك الجامع الذي هو ما يعبر عنه بالمشترك المعنوي، كجعل لفظ الإنسان للحيوان الناطق اللي هو يشمل العربي والأعجمي والأبيض والأسود والعالم والجاهل، هاي كلها المصادق مشمولة بلفظ الإنسان لأن الإنسان مشترك معنوي. إذن على القول بالوضع للأعام نحصل على ماذا؟ نحصل على الاشتراك المعنوي، ويكون الاستعمال حقيقيا في جميع الأفراد. أما على القول بالأخاص فيلزم شنو؟ الحقيقة في المتلبس والمجاز في المنقضي. والنتيجة، النتيجة يدور الأمر في محل كلامنا في المشتق، يدور الأمر ويتردد بين القول بالاشتراك المعنوي اللي هو مناسب للقول بالأعم، وبين الحقيقة والمجاز اللي هو مناسب للقول بالأخر. زين أي الاحتمالين أرجح؟ الجواب الأولوية والرجحان للاشتراك المعنوي وليس للحقيقة والمجاز. لماذا؟ ما هي العلة في الترجيح؟ وذلك لأن الاشتراك المعنوي هو الأغلب وجودا من الحقيقة والمجاز. فالاشتراك المعنوي أغلب وجودا من المجاز. وإذا كان أغلب وجودا نشكل قياس فنقول الاشتراك المعنوي أغلب من المجاز، هاي اعتبرها صغرى زي الكبرى. والغلبة تفيد الظن، والظن يلحق الشيء بالغالب بالفرد الغالب. الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب. وإذا كان الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب فالأعم الأغلب في محل كلامنا هو الاشتراك المعنوي. وإذا ثبت الاشتراك المعنوي ثبت الوضع للأعام وليس الوضع للأخاص. أعيد الدليل سريعا أو البيان سريعا. يدور الأمر بين حصول الاشتراك المعنوي اللي هو مناسب للقول بالأعام وبين الحقيقة والمجاز اللي هو يناسب القول بالأخاص. وبما أن الاشتراك المعنوي هو الغالب، يعني الغلبة في صالح الاشتراك المعنوي، لأن الاشتراك المعنوي يورث الظن والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، فنرجح الاشتراك المعنوي على المجاز. وإذا رجحنا الاشتراك المعنوي فلازم ذلك على القول بالوضع للأعام. فالأصل في المسألة هو الوضع للأعام. هذا هو البيان الثاني للآر. الجواب: هذا البيان باطل أيضا. أولا من قال لكم إن الاشتراك المعنوي هو أغلب من المجاز؟ كلا، يمكننا الادعاء بالعكس، أي أن المجاز في اللغة العربية أعم وأغلب من الاشتراك المعنوي، أو على الأقل يتساويان الاشتراك المعنوي والمجاز. ولا دليل على كون الاشتراك المعنوي أغلب من المجاز حتى يصح الاستدلال. لا ماكو دليل على الأغلبية، بل الأغلبية إما بالعكس يعني المجاز أغلب، وإما هما شنو متساويان يعني. فلا يتم الاستدلال. يعني هاي مناقشة في الصغرى أن الاشتراك المعنوي هو له الغلبة. لا، من قال له الغلبة؟ ليس له الغلبة. ثانيا، لو سلمنا وتنازلنا وقلنا نعم الاشتراك المعنوي هو الغالب، ولكن الغلبة لا تفيد إلا الظن ويحرم العمل بالظن، لأن الظن لا يغني حق شيئا، ولا تقف ما ليس لك به علم. الغلبة غاية ما تفيده الظن، والظن إذا لم يعتمد على أساس علمي وتثبت حجيته بدليل علمي فهذا الظن لا دليل على حجيته. إذن أولا لا نسلم بالغلب، وثانيا لو سلمنا بالغلبة فهذه الغلبة شنو؟ لا دليل على اعتبارها في المقام. قال وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز، يعني قد يقال نؤسس الأصل في المقام لأن الأمر يدور بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز، ونرجح الاشتراك المعنوي، وإذا رجحنا الاشتراك المعنوي فهو قول بالأعم، فالأصل هو القول بالأعم الجواب. وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما، يعني بيننا وبين بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز، طبعا متى دار الأمر بينهما؟ الأمر دار بين خصوص المتلبس وبين الأعم. إذن كيف دار الأمر بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز؟ نقول نعم، لأن القول بالأعم معناه اشتراك معنوي، والقول بالخصوص المتلبس معناه الحقيقة والمجاز، فيدور الأمر بين الحقيقة والمجاز، فنرجح الاشتراك المعنوي. لماذا؟ لأجل هاي لأجل التعليل لترجيح الاشتراك المعنوي لأجل الغلبة. يعني شنو الغلبة؟ يعني الاشتراك المعنوي أغلب وهو غالب من المجاز، فممنوع هاي فممنوع خبر لقوله وأما ترجيح الاشتراك المعنوي، هذا الترجيح ممنوع لأنه يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا لمنع الغلبة، أولا يعني شنو منع الغلبة؟ من قال لكم أن الاشتراك المعنوي هو الغالب؟ لا، قد يكون المجاز هو الغالب، أو على الأقل هما متساويان، فلا يوجد قطع بالغلبة لمنع الغلبة أولا. هاي لمنع الغلبة تعليل لقوله فممنوعون. لماذا ممنوع؟ لمنع الغلبة أولا. زين، ثانية لو سلمنا بالغلبة فهذه الغلبة شو تفيدنا؟ ظنية، والظن لا يغني إلا إذا اعتمد على أساس علمي، وهنا لا دليل على حجيته. ومنعي أي ومنعي عطف لقوله لمنع الغلبة أولا، ولمنع نهوض حجة شرعية على الترجيح بها بمن؟ بالغلبة. لا توجد لدينا حجة شرعية ودليل شرعي على حجية الترجيح بالغلبة، لا دليل على الحجية، والأصل في الظن هو عدم الحجية. هذا ثانيا. طبعا أضافوا إشكالين آخرين. الإشكال الأول أن الأمر لا يدور بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز فقط، بل يدور بين ثلاثة أمور: الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز والاشتراك اللفظي، فالأمر ليس كما تقولون. هذا أولا اعتبر الإشكال الثالث. الإشكال الرابع: لو سلمنا وقلنا إن الغلبة حجة شرعية وصالحة للترجيح، فيكون هذا الترجيح ترجيحا على طبق دليل اجتهادي. يعني إذا قلنا الغلبة حجة شرعا، فش راح تصير الغلبة؟ يعني ظن حجة شرعا ثبتت حجيته بدليل شرعي، راح يكون دليل اجتهادي على الاشتراك المعنوي، ولا تصل النوبة إلى الشك لنحكم الأصل العملي. هذا كله في المقام الأول، اللي هو شنو المقام الأول؟ اللي هو المقام الأول شنو؟ تأسيس الأصل في هذه المسألة الأصولية. أما المقام الثاني تأسيس الأصل في مسألة فرعية فقهية. فما هو المقتضى الأصل؟ مثلا لو قال المولى أكرم العالم وزيد كان عالما ولكنه لسبب لمرض أو لانشغال بأمر تجاري سياسي غير ذلك هجر إلى بلد آخر نسي علمه وفقد صفة العلم والعالم. هو كان عالما أما الآن ليس عالما، يعني انقضى عنه التلبس. فحينما يقول المولى أكرم العالم، فهل هذا الحكم شامل لزيد الذي فقد علمه أو ليس شاملا لزيد الذي فقد علمه؟ طبعا هذا علما يرجع البحث أن المشتق إن كان موضوعا للأعم فزيد يجب إكرام، أما إذا كان المشتق لخصوص المتلبس فهو ليس متلبسا، انقضى عنه التلبس فلا يجب إكرامه. لكن نحن مع الأصل، هل يوجد أصل في المقام أو لا يوجد أصل في المقام؟ نقول هناك حالتان وصورتان، في الأولى يجري أصل البراءة، وفي الثانية يجري الاستصحاب. أما الأولى، الصورة الأولى أن ينقضي التلبس بالعلم عن زيد، ينقضي هذا التلبس قبل مجيء الأمر الشرعي والوجوب الشرعي أكرم العالم. يعني زيد كان عالما ثم زالت عنه صفة العلم وبعد زوالها جاء الأمر الشرعي بمن؟ أكرم العالم. فهنا نطبق أصالة البراءة ونحكم بعدم وجوب إكرامه. لماذا؟ لأننا نشك في أصل الوجوب. الوجوب من أصله يشمل زيدا الذي فقد علمه أو لا يشمل زيدا؟ أصلا يتعلق به الوجوب أو لا يتعلق به الوجوب؟ فهذه شبهة وجوبية، أي هو شك في التكليف، وإذا كان شكا في التكليف فهو مجرى لأصالة البراءة بالإجماع. إذن الصورة الأولى نجري أصالة البراءة. الصورة الثانية أن يكون زيد متلبسا بالعلم، زيد عالم، ثم جاء الأمر بإكرام العالم في أي وقت؟ في وقت تلبس زيد بالعلم، يعني ما زال زيد متلبسا بالعلم جاء الأمر أكرم العالم، ولكن قبل أن يبدأ بإكرامه أصيب بمرض الزهايمر مثلا ونسي معلوماته وفقد علمه قبل أن نكرمه. زين، هنا الوجوب شمله في البداية أو لم يشمله؟ الوجوب تعلق به في البداية. ثم بعد زوال علمه نشك في بقاء الوجوب وسقوط الوجوب، فماذا نفعل؟ نستصحب بقاء الوجوب ونحكم بوجوب إكرامه. إذن إن انقضى التلبس وزال التلبس قبل الإيجاب فهو مجرى لأصالة البراء، لأنه شك في أصل الوجوب. أما إذا كان التلبس موجودا حين الإيجاب ثم زال بعد ذلك فهذا ليس شك في أصل الوجوب، وإنما هو شك في بقاء الوجوب، فنستصحب بقاء الوجوب فهو مجرى للاستصحاب. قال: وأما الأصل العملي، يعني في المسائل الفقهية الفرعية مو في محل كلامنا، فيختلف في الموارد، إذ لدينا صورتان. الصورة الأولى فأصالة البراءة، يعني فهو أصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم، فأصالة البراءة خليه مبتدئ، أصالة البراءة خليه مبتدئ، فأصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم يقتضي عدم وجوب إكرام من انقضى عنه المبدأ، اللي هو شنو المبدأ؟ وهو العلم. من انقضى عنه المبدأ، لكن متى انقضى؟ ها، قبل الإيجاب، يعني زال عنه العلم قبل الإيجاب، ونشك الإيجاب يشمله أو لا يشمله، فهذا شك في أصل الوجوب، فنجري أصالة البراءة. كما أن هذه الصورة الثانية، كما أن قضية الاستصحاب، يعني مقتضى الاستصحاب وجوبه وجوب من؟ وجوب الإكرام، لكن بيا صورة، بيا صورة، لو كان الإيجاب قبل انقضاء التلبس، قبل الانقضاء، يعني ما زال هو عالم وجاء الإيجاب ثم بعد أن جاء الوجوب زال علمه، فهناك ماذا؟ الشك ليس في أصل الوجوب، وإنما الشك في بقائه، فنستصحب بقاء الوجوب. هذا تمام الكلام في المقدمة السادسة. طبعا بداية المطلب هذا الجديد سهلة يسيرة، ما طول منا دقائق قليلة. الأقوال في المشتاق، بعد أن انتهينا من المقدمات نأتي إلى البحث الأصلي في المشتاق، فنتساءل: المشتاق هل هو موضوع لخصوص المتلبس ويكون مجازا في من انقضى عنه التلبس، أو لا، هو موضوع للأعم من المتلبس وممن انقضى عنه التلبس؟ الأقوال في المسألة كثيرة، وصلت إلى 8 أقوال، أهمها وأقواها قولان. القول الأول ما ذهب إليه متأخرو أصوليين والأشاعرة، حيث قالوا بالوضع للأخص، يعني المشتق موضوع لخصوص المتلبس، فإذا استعمل في من قضى عنه التلبس فهو استعمال مجازي. هذا مختار من متأخري الأصوليين من الإمامية والأشاعرة. القول الثاني متقدمو أصوليين والمعتزلة اختاروا القول بالأعم، قالوا المشتاق موضوع للأعم من المتلبس ومن المنقضي عنه التلبس. هذان قولان أساسية. احنا قلنا كم قول عندنا؟ 8، يعني الباقي جت 6 أقوال. أما الأقوال الباقية 6 فهي تفريعات وتفصيلات ذكرها المتأخرون. تبتني هذه التفصيلات على أمرين أساسيين أو ترتكز على أمرين. الأمر الأول الذي سبب التفصيلات هو اختلاف المشتقات في المبادئ، لأن المبادئ قلنا إما فعلية وإما شأنية وإما صناعة وإما ملكة، فاختلاف المبادئ في المشتقات أدى إلى القول بالتفصيل، واعتمدت خمسة أقوال من الأقوال الستة الباقية. لما قلنا باقي ستة أقوال، خمسة من تلك الأقوال الباقية بالتفصيل هي تعتمد على اختلاف المبادئ. مثلا ما ذهب إليه الفاضل التوني كما تعرضنا إليه في المقدمة الرابعة من تفصيل، ومثلا ما ذهب إليه المحقق القمي وهو ما ذكرناه في المقدمة الأولى صاحب الفصول، طبعا مو المحقق، ما ذهب إليه صاحب الفصول في المقدمة الأولى، وهكذا بقية الأقوال الأخرى التي سيأتي بيانها إن شاء الله لاحقا. إذن خمسة أقوال تعتمد على التفصيل بين مبادئ المشتق. إحنا قلنا سابقا إذا تذكرون أن الاختلاف في المبادئ لا يؤدي إلى الاختلاف في محل كلامنا، لأن كلامنا عن الهيئة، هيئة المشتق، أما المبادئ فهي ترجع إلى المادة فلا تؤدي إلى الاختلاف. أما الأمر الثاني اللي يعتمد عليه القول بالتفصيل فهو ملاحظة أحوال المشتق، وهذا قول واحد يتفرق فيه بين كون المشتق مسندا ومحمولا وبين كونه مسندا إليه وموضوعا. قال إذا كان المشتق مسندا إليه، يعني وقع شنو؟ موضوعا أو مبتدأ، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاجلدوهما، فنع السارق اللي هو المشتق وقع مسندا إليه، وقع مبتدأ، وقع موضوعا. يقول إذا وقع المشتق مسندا إليه فهو دال على الأعم من الفرد المتلبس والفرد المنقضي. أما إذا كان المشتق مسندا ومحمولا كما لو قلنا زيد ضارب، فهنا لا بد من القول بالوضع لخصوص المتلبس والمجاز في من انقضى عنه التلبس. إذن كم قول تلخصها سريعا؟ القول الأول الوضع لخصوص المتلبس وهو ما قال به متأخر الأصوليين والأشاعرة، للخصوص مطلقا في جميع المبادئ وفي جميع الحالات. القول الثاني الوضع للأعم وهو ما قال به متقدمو الأصوليين والمعتزلة، أن المشتق موضوع للأعم مطلقا. القولين. خمسة أقوال أخرى تفرق بين المبادئ، يصار المجموع سبعة. القول الثامن يفرق بين حالات المشتق إن كان مسندا إليه فهو موضوع للأعم، وإن كان مسندا فهو موضوع للأخاص، فالمجموع ثمانية أقوال. زين ما هو مختارنا؟ مختار المصنف هو القول الأول وهو الوضع للأخاص. خار الأقوال في مسألة المشتق مختار المصنف وأدلته. فإذا عرفت ما تلونا عليك من المقدمات فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت، قلنا كم قول؟ ثمانية أقوال، إلا أنها هذه الأقوال الثمانية حدثت بين المتأخرين، وإلا كم قول مهم، قولان مهمان، بعدما كانت ذات قولين بين المتقدمين. بينا المراد من القولين المهمين. زين، لأجل، هاي كلمة لأجل تعليل للكثرة، وإن كثرت الأقوال، لماذا كثرت؟ قلنا لأمرين، تنوع المبادئ وتنوع الأحوال. لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى، هاي في المعنى متعلقة باختلاف المشتق، اختلاف المشتق في المعنى باختلاف مبادئه. زين، وقلنا يعتمد على هذا شنو، كم قول؟ خمسة أقوال، وهناك قولان متقدمان، إذن شنو؟ صار سبعة أقوال. أو بتفاوت ما يعتريه، هاي أو بتفاوت عطف على قوله لأجل توهم اختلاف المشتق، بتفاوت ما يعتري المشتق من الأحوال. يا أحوال، كونه مسندا أو مسندا إليه، فإن كان مسندا فهو للأخص، وإن كان مسندا إليه فهو موضوع للأعان. وقد مرت الإشارة إلى أنه، يهو أنه، اختلاف المبادئ أو اختلاف الأحوال لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، لأننا نبحث عن هيئة المشتق وليس عن مادة المشتق، والمبادئ تتعلق بالمادة لا بالهيئة. ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار. زين، ما هو مختارنا؟ وهو اعتبار التلبس في الحال، أي هو موضوع علما لخصوص المتلبس. لهذا قول من؟ وفاقا لمتأخري الأصحاب والأشاعرة الذين قالوا بالوضع للأخر، وخلافا لمتقدميهم، يعني للأصحاب المتقدمين والمعتزلة الذين قالوا بالوضع للأعام. ويدل عليه، يعني يدل على القول المختار وهو الوضع للأخص، جملة من الأدلة تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اثنين وخمسين.